بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع إخواني في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، هذه الشمائل التي نقرأها لكي ننتفع بها من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، علنا نتحقق ونتحلى بهذه الشمائل والأخلاق لنكون معه يوم القيامة إن شاء الله، لأنه هو الذي قال لنا عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فنحن نقرأ أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأنها هي الأخلاق الكاملة، ووصفه ربنا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك تفاصيل هذه الأخلاق وكيف كانت هذه الأخلاق وكيف تعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام مع من حوله في بيته أو مع الصحابة، كلها نقرأها في هذا الكتاب وننتفع بها. اللهم اجعل ما نقرأه لنا علما نافعا يا رب العالمين. يقول الترمذي رحمه الله: ونحن لازلنا في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وقلت لكم في الدرس الماضي قول النبي في الشعر، أليس كذلك؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع الشعر بالكلية، بل حث على معرفة الشعر الذي فيه الحكمة. قال: إن من الشعر لحكمة. وإنما نهانا عليه الصلاة والسلام عن أن نحفظ الشعر الذي يهيج الشهوات أو يثير الغرائز أو ينزل بالإنسان إلى حضيض البهيمية إلى غير ذلك. هذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لأن يمتلئ فم أحدكم قيحا خيرا من أن يمتلئ شعرا، يعني من الشعر الجاهلي، عرفنا؟ أما الشعر الذي يعزز الأخلاق والذي يؤيد الفضيلة والذي يثير الحمية الإسلامية والذي يقربك من الله سبحانه وتعالى والذي يقربك من منهج نبيك عليه الصلاة والسلام ويحببك بالدين، فهذا لا شك أنه شعر عظيم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة. إذن تعالوا بنا إلى تتمة هذا الباب. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. انظروا إلى هذا البيان النبوي وإلى هذا الفهم العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام لمهمة الشعر، وكيف أنه يكون في كثير من الأحيان أبلغ من رمي السهام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء. ما المراد بعمرة القضاء؟ تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى العمرة وقال لأصحابه: سندخل الحرم، صدوا عن المسجد وجرى ما يسمى بصلح الحديبية، وكان في شروط الصلح أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك العام وألا يعتمروا، أن يعودوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ تحلل، حلق رأسه وذبح عليه الصلاة والسلام، ثم تبعه الصحابة جميعا في ذلك. في العام الذي بعده جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تم الاتفاق على ذلك، يعني كان الأمر الذي قضوا به يوم الحديبية أن يعود النبي في ذاك العام ويأتي في العام الذي بعده. فكلمة عمرة القضاء ليس المراد منها القضاء الذي هو مقابل الأداء، ألا نحن منظن أن واحد عم يصلي قضاء واحد عم يصلي أداء، القضاء إذا فاته الأداء. هنا ليس المراد عمرة القضاء أنه عم يقضوا العمرة اللي راحت عليهم، لا، تلك العمرة تحللوا منها وانتهت، عرفنا؟ فالمراد عمرة القضاء يعني عمرة المقاضاة التي اتفقوا عليها، عمرة المصالحة، فمو القضاء الشرعي اللي هو مقابل الأداء، عرفنا كيف إخواني؟ يعني ما كان واجب عليهم أن يأتوا لعمرة ثانية، لو كان واجب عليهم أن يأتوا لعمرة مقابل الأولى كنا سميناها القضاء بمعنى القضاء الشرعي. طيب منتابع احنا هي قضية بس أردت أن ألفت النظر إليها حتى ما يظن أحد أنه عمرة قضاء أنه عم يقضوا العمرة اللي راحت عليهم. نعم، قال وابن رواحة، عبد الله ابن رواحة أيها الإخوة كان من الشعراء وأوتي من الشعر الجزيل الشيء الجميل. فابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني يا بني الكفار خلوا عن سبيله، يعني اتركوا الطريق، لا تأتوا، دعوا الطريق مفتوحا. القرشيون أيها الإخوة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة، العمرة التي كانت نتيجة المقاضاة والمصالحة، كرهوا أن يكونوا في الحرم، فماذا فعلوا؟ خرجوا إلى الجبال، صعدوا إلى الجبال وهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقالوا فيما بينهم سترون قوما أنهكتهم حمى يثرب. كانت مشهورة يثرب، كان اسمها يثرب قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار اسمها ايه؟ المدينة المنورة، نورت المدينة ونورت الدنيا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فقالوا ستجدون أقواما أنهكتهم حمى يثرب، في عندهم هزال ضعف لأنه جو يثرب كله حمى. فلما سمع النبي مقالتهم صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. لذلك ماذا فعل الصحابة والسنة إلى الآن قائمة؟ اضبعوا. ما معنى اضبعوا؟ وكشفوا الكتف الأيمن وغطوا فقط الكتف الأيسر، دخلوا هذا الاضباع، أن يكشف الكتف الأيمن ويبقي الرداء يستر الكتف الأيسر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يهرولوا في الأشواط الثلاثة الأولى. إيه نعم، فدخلوا وجدوا الصحابة مثل المغاوير، يعني شلون المغوار المغاوير بيدخلوا هيك بقوة كاشفين عن أكتافهم وعم يهرولوا في الأشواط الثلاثة الأولى. فصاروا يقولوا فيما بينهم هدول اللي أنهكتهم حمى يثرب، شوفوا ما شاء الله القوة والنشاط والعزيمة والحيوية. إيه نعم، فإذا كفار قريش خرجوا إلى الجبال وخلوا الطريق. فهون صار عم يحذرهم عبد الله بن رواحة، إياكم أن ترجعوا لتمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام كما منعتموه في السنة السابقة. قالوا خلوا يا بني الكفار، هنا بني الكفار خطاب، خلوا يا بني الكفار عن سبيله يعني عن طريقه، فاليوم نضربكم على تنزيله، يعني لو نقضتم العهد ومنعتم النبي عليه الصلاة والسلام من نزول مكة فسنضربكم اليوم. ليس الأمر كما حصل في السنة الماضية وعدنا اليوم نحن مصممون على الدخول إلى مكة وأداء العمرة، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله يعني لدخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة ضربا يزيل الهام عن مقيله. الهام يعني هو ايه؟ الرأس. ومقيله وين؟ العنق. يعني ضرب يفصل الأعناق عن الأجساد ويزهل الخليل عن خليله. هذا كلام مرعب، أليس كذلك؟ عم بيبين لهم يعني قوة الضرب، إنه هذا الضرب الذي يفصل الأجساد ويذهل الخليل عن خليله. يعني الخليل إذا رأى خليله هرب منه، مع أنه الخليل يجب أن يبقى يعني مع خليله يدافع عنه، لكن لشدة الضرب حتى الخليل بيرتعب ويفزع ويهرب. هذا كلام مؤثر جدا، لما سيصل إلى الكفار سيبث في قلوبهم إيه؟ الرعب والخوف، لأنه في تصميم من عبد الله أبي الرواحة على هذا الكلام. سيدنا عمر الله يرضى عنه نظر لظاهر الشيء فقال: يا ابن رواحة، تقول الشعر في حرم الله، يعني في المسجد الحرام، وبين يدي رسول الله. وجد غير مناسب، يعني سيدنا عمر ما أدرك في هذه اللحظة أهمية هذا الشعر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلي عنه يا عمر، دعه، اتركه، فلهي أسرع من نضح النبل فيهم. يعني هذه فيها نكاية لهم، وفيها إيذاء لهم، وفيها إفزاع لهم، أشد من أن نرميهم بالسهام. هذا يدل أيها الإخوة أن الحرب ليست دائما بالسيف، وليست دائما بالسهام أو بالمدافع والدبابات. هنالك حرب إعلامية تكون في كثير من الأحيان أشد من الحرب العسكرية. والآن المعارك، أنتم لاحظتوا كثير من المعارك الحديثة كانت الحرب الإعلامية فيها أفتك بالجيوش من الحرب العسكرية، لأن الحرب الإعلامية تجعل هنالك انهيار بالمعنويات، وإذا انهارت معنويات الجيوش مهما كان الجندي مدجج بالسلاح ومهما كان لديه أفتك الأسلحة، لكن انهارت معنوياته وأصابه الرعب، كيف يستعمل السلاح؟ لا يستطيع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمر هام جدا، وهي قضية الحرب الإعلامية، وأنها أشد فتكا من الحرب العسكرية. لذلك شو قال؟ اسمعوا الكلام الدقيق، قال: لهي هذه الأبيات أسرع فيهم من نضح النبل. لو رشيناهم رش، النضح هو إيه؟ رش. لو رشيناهم بالنبل والسهام ما فتكت بهم كما فتك بهم هذا البيت، بيت من الشعر. إخواني، هذا الكلام استفاد منه أمرين اثنين. أما الأمر الأول الذي قلته لكم بأن القضايا الفكرية والإعلامية والعلمية في كثير من الأحيان تكون أشد تأثيرا من المدافع والطائرات والمعارك، هذا رقم واحد. لذلك نحن من ندخل منه يا إخواني، لأنه كل ما يبني الأمة وكل ما يرسخ الدين في نفوسها ويقوي القيم في عقولها، هذا شيء ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه. يعني باختصار شديد، الفن يمكن أن يكون رفعة للأمة ويمكن أن يكون هبوط للأمة. الفن، التمثيل، المسرحيات، قد يأتي مسلسل يكون له أثر عظيم جدا بتعبئة الأمة لتحمل أعباء هذا الدين، له أثر عظيم جدا بحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني حأعطيكم مثال واقعي، فيلم الرسالة، تعرفوه فيلم الرسالة، ما هيك؟ أسلم عليه عدد كبير من الناس، طبعا بالنسخة الإنجليزية. اي نعم، عدد كبير ممن كانوا لا يعرفون هذه الوقائع ولا يعرفون عظمة الإسلام، مع انه عليه ملاحظات، يعني مو هو فيلم كامل مكمل، نعم، في بعض أشياء كان لازم استدراكها تاريخيا وإخراجيا وغير ذلك، مو بحث نقد لحنا الموضوع، ولكن نقول هذا الفيلم كان له أثر عظيم جدا بدخول الناس في الإسلام. إذا حتى الفن إما أن يكون سببا للارتقاء أو يكون سببا للتدهور والانحطاط. الأفلام، سمعتوا أنتوا بثة أفلام فيما مضى بتثير الغرائز والشهوات وبتتكلم عن العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، وكم يعني كانت سببا لهدم كثير من البيوت وإثارة مشكلات. فإذا هذا الفن اليوم يعتبر من أبلغ أنواع الجهاد إذا كان لنصرة الدين، صحيح أم لا؟ هذا أمر هام جدا. إذا يمكن نحن للأدب، للشعر، للمقالات الصحفية، يمكن أن تكون نصرة للدين أعظم من نصرة الدبابات والطائرات. مو دائما كل شيء بالدائرات إخوانا. هلا شوفوا أنتوا الآن لما دخلت أمريكا على العالم الإسلامي، على العراق، ودخلت على أفغانستان وعلى هذه البلاد، لما دخلت بالسلاح شو قوبلت؟ قوبلت بالمقاومة، قوبلت بأن الناس جميعا هبوا للدفاع عن بلادهم. لذلك مهندس، قالوا مهندس الحرب على العراق، هذا الخبر سمعته أكثر من مرة، قال مهندس الحرب على العراق، اسمه نسيت شو اسمه الآن، قال لا يمكن أن ننتصر على في البلاد التي دخلناها بجيوشنا إلا بحرب الأفكار. يعني إذا ما غيرنا عقول الناس وغسلنا دماغهم ما يمكن أن نسيطر عليهم. فالحرب العسكرية بينشأ منها ردة فعل ومقاومة وجهاد كما حصل. يعني من الأسابيع الأولى التي دخلت فيها أمريكا للعراق بدأت المقاومة، ولا تزال إلى اليوم وهي تعاني، وإن شاء الله الله بيطردها من كل بلادنا بجاه لا إله إلا الله. فإذا حرب الأفكار هي أخطر، وحرب العلم هي أشهد. هذا يدل على أننا نحن المسلمين يجب علينا جميعا أن نتعلم وأن نعرف أحكام الدين وأن نتعلم حقائق الإسلام وأن نقف على عظمة الشريعة، لكي لا يستطيع إنسان خادع أو ماكر أن يشوش علينا ديننا. عرفنا كيف أخواني؟ لذلك الشعر والمقالة والأدب والفن كل ذلك يعتبر جهادا في سبيل الله إذا كان لنصرة دين الله، تمام؟ إذا عبد الله بن رواحة لما كان يقول هذا الشعر، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، أكان يجاهد أم لا؟ كان يجاهد. فعبد الله ابن رواحة بهذا الشعر كان مجاهدا. ما ظن الجهاد هو الضرب فقط بالسهام أو ضرب بالسيف، لا، كل ما تنصر به دين الله من علم أو أدب أو شعر، نعم، أو فن. إذا كنت كاتب سيناريو، كتبت سيناريو لفيلم إسلامي أو أخلاقي تعزز فيه الفضائل والقيم، فأنت مجاهد في سبيل الله. عرفتوا كيف إخواننا؟ حتى ما نظن الجهاد بس بالبارودة، هذا أبسط أنواعه، وهذا يكون له ردة فعل. أما الآن نحن هل نستطيع اليوم أنه لحنا العالم الإسلامي ينتصر على أمريكا بالسلاح، على أوروبا؟ لا، لكن بما نستطيع أن نغزوهم بإيه؟ بعرض حقائق الإسلام، وهم جميعا والله كلهم بحاجة إلى معرفة حقائق الدين. ولو عرفوا حقائق الإسلام كما هي وأديت إليهم بالأسلوب الحسن والطريقة المثلى والطريقة الشرعية، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولو قدم لهم الإسلام من خلال المسلمين الصادقين المستقيمين المتحلين بالأخلاق لدخلت أوروبا وأمريكا كلها بالإسلام، صح لما لا؟ أي في أحد إخواننا هو من أمريكا موجود وهو يقيم في نيويورك وهو يعلم هذا وقال لي هذا. الآن أوروبا وأمريكا قد ملت كل المبادئ، جربت الرأسمالية والشيوعية، وشفت الانهيار الاقتصادي الذي كان من أسباب يعني من نتائج الرأسمالية وانهارت جربوا كل شيء. الآن يتطلعون إلى ماذا؟ إلى الإسلام. فنحن نجاهد في سبيل الله إذا عرضنا إسلامنا وديننا عليهم عرضا حقيقيا بأسلوبين. ما هما هذان الأسلوبان أيها الإخوة؟ أولا القدوة الحسنة، أولا إذا رأى الناس منك استقامة، أمانة، صدقا، نصيحة، والله هيعشق الدين. ولما نستقيم ونصدق ونكون أمناء، ما عم نمثل تمثيل، لا، وإنما نلتزم حقيقة هذا الشرع، لأن هذا الذي نقوله هو من عمق ديننا، من صميم ديننا. بيجوا بيحكوا لنا عن اليابان وعن ما بعرف إيه وما فيها من نظام ودقة، لك إيه، لحنا عندنا في ديننا ما هو أعظم من هذا بكثير. لكن شو الفرق بيننا وبين الصحابة؟ أن الصحابة التزموا ونحن لم نلتزم، صح لما لا يا أخواننا؟ أخلاقنا بدها صقل، بدها صقل، بدها شغل. إيه نعم، بكفي الآن أنا برأيي كل جمعة بدنا نتعود على خلق من الأخلاق، هذا بعدين نحكي. نقول هذا الأسبوع، هذا الأسبوع هو أسبوع الحلم، عرفتوا كيف؟ أسبوع إيه؟ الحلم. شو معناتها؟ يعني هالجمعة كلها لازم ما يطلع خلقات ولا تضوج ولا تحتد، وإذا واحد آذاك له الله يسامحك، إذا واحد طحش عليك بالسيارة له روح الله ييسر لك، وإذا واحد ما بعرف إيه يعني ضايقك له الله يعطيك العافية. كل جمعة بدنا نعمل أسبوع لأحد الأخلاق، شو رأيكم؟ موافقين على ذلك؟ إن شاء الله. ليه؟ لحتى نتحقق بأخلاق الدين. لإحنا أخواننا الذي ينقصنا أن نتحقق بأخلاق الإسلام، والله إذا تحققنا بأخلاق الإسلام لدخل الناس إلى الدين أفواجا. هي وحدة. إذن أولا القدوة، ثانيا العلم وبيان حقائق الإسلام أن نكون نعلمها، فإذا سئلنا عنها عرفناها وبيناها، فإذا بيناها ساطعة واضحة حينئذ دخل الناس في هذا الدين. إذن الجهاد ليس فقط بالمدافع والدبابات، أبواب الجهاد كثيرة، وفي أهمها اليوم القدوة الحسنة والعلم النافع. حفظت ذلك أخواني الكرام؟ إذن هي أول فائدة نستفيد منها من هذا الحديث. في فائدة ثانية حابب لكم إياها وما طول عليكم إن شاء الله تعالى. شو هي الفائدة الثانية؟ الفائدة الثانية إنه عبد الله ابن رواحة شاعر، والله أعطاه موهبة الشعر، لكن كيف سخر هذه الموهبة؟ سخر هذه الموهبة لنصرة دين الله. في كثير شعراء، هل كل الشعراء والأدباء والممثلين سخروا مواهبهم لنصرة دين الله؟ في ناس عم يسخروا مواهبهم للشيطان، أليس كذلك؟ في ناس عم يسخروا مواهبهم لإثارة الفتن، لإثارة الفواحش، لتهييج الشهوات. فإذا هذا بيدلك إخواني الكرام، إذا الله أكرمك بموهبة وعطاك موهبة عظيمة، سخر هذه الموهبة لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. وإذا أنتوا يعني ما بدي أنا استفيض بالموضوع، لا يوجد واحد إلا الله أعطاه موهبة ما، قد تكون عندك ذكاء، عندك طرفة، إيه نعم، عندك مال، عندك قوة جدال، سخر هذا كله لنصرة دين الله. في ناس بيسخر ذكاءه بيحفظ النكت وروح قلبه طول ما قعد بالمجالس يحكي له النكت ويضحك العالم. بالله عليك هذا الإنسان أما خسر موهبته؟ خسرها. فالذي يجعل موهبته نصرة لدين الله، الله تعالى يرفعه بها ويكون قد نصر بها دين الله، ويقول له الله عز وجل يوم القيامة: أعطيتك موهبة نصرت بها ديني، ستكون في الفردوس الأعلى. مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع الرسل والأنبياء. إذن الآن الفائدة الثانية وهي هامة جدا، هامة جدا: استعمل كل ما وهبك الله نصرة لدين الله. الله عطاك عقل، ذكاء، فهم، مال. يعني باختصار شديد أنا سأسأل سؤال وأنتم كل واحد يجيب عنه بعد ما بيخلص من الدرس. شو هو السؤال؟ السؤال هو: ماذا قدمت لدين الله؟ شو قدمت له الدين؟ الصحابة الله يرضى عنهم قدموا له الدين شيء العظيم. شوفوا شو قدم سيدنا عثمان، عمر، أبو بكر، سيدنا علي، معاذ. يعني أنت كل ما ذكرت واحد من الصحابة بتذكر أمي كاملة، أبو عبيدة ابن الجراح، عبد الله ابن مسعود، أبو هريرة، الله أكبر، كلهم الله أعطاهم إما مواهب علمية أو مواهب شعرية أو مواهب عسكرية. شوف شو قدم سيدنا خالد ابن الوليد. تقرأوا سير الصحابة لا تجد صحابي لم يقدم لهذا الدين، صح لما لا يا إخواننا؟ استعرضتوا أنتوا الآن الصحابة؟ كلهم قدموا. لذلك سيدنا عثمان الله يرضى عنه لما حوصر قال له: مو أنا اللي فعلت كذا، جهزت جيش العسرة، أنا اشتريت بئر روما، أنا فعلت. قدم لهذا الدين التقديم العظيم، الله أكبر. أبو بكر جعل كل إمكانياته في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خدمة الرسول وفي خدمة هذا الدين. فأنت شو قدمت له الدين؟ أول ما تقدمه أن تحافظ على الدين في نفسك، وأن تحافظ عليه في أهلك وفي أسرتك، ثم تدعو إليه بأخلاقك واستقامتك وبلسانك وعلمك النافع. فأنت يا ترى هل ترضى؟ بالله عليك نحن كلياتنا نرضى أنه نلقى الله يوم القيامة إذا سألك شو قدمت لهذا الدين؟ شو بدنا نقول له؟ تقدر تقول له: يا رب ما أعطيتني شيء؟ في حدا الله ما أعطاه شيء؟ كل واحد الله أعطاه. تقول له: والله يا رب ما انشغلنا، ما في وقت، يا دوبنا لحنا نلحق الشغل على بكرة لعشية. طيب معلش، بالشغل كنت مستقيم؟ بمعاملتك للعمال كنت رحيم؟ كنت منصف؟ بعاملتك لشركائك كنت عادل؟ وقفت عند الحق؟ إذن في كثير من الأسئلة هلأ ما بدي أحكيها، بنحكيها إن شاء الله في الأسابيع القادمة. يعني هذا البحث كثير هام أخواني، بحث هام جدا جدا. ماذا قدمت لهذا الدين؟ وكيف استعملت مواهبك وما رزقك الله تعالى من هذه المواهب؟ لأنه كل واحد له مواهب، لا أحد يستصغر نفسه، ولا واحد يقول أنا ما عندي شيء. أوعك بتكون أنت ما اكتشفت نفسك. كل واحد في عنده أشياء، وفي عنده خيرات، وفي عنده طاقات، لكن إما أن نعطلها بالشهوات والمغريات، وإما أن نرتقي بها في مرضات الله عز وجل. لذلك سيدنا عبد الله بن رواحة كان شاعر، كيف سخر شعره؟ لنصرة الدين. في شعراء بسخروا شعرا لما تعلمون، ما هي مساكين خسروا حال وخسروا مواهبهم وخسروا كل الطاقات اللي الله وهبهم إياها. فأعظم شيء أن تستخدم ما وهبك الله لنصرة دين الله. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، أجر الخير على أيدينا جميعا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دائما هيك قول يا رب اجعلني مفتاح للخير مغلاق للشر، حتى تستعمل كل ما آتاك الله. باختصار شديد شو قال ربنا؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. انوي الآن، الآن انوي قبل ما تطلع، قل يا رب سأنصر دينك. قولوا هيك، يا رب سأنصر دينك في نفسي وأهلي وأولادي وفي من حولي إن شاء الله. عزمتم على هذا إن شاء الله؟ اللهم أعنا على هذا يا رب العالمين، واجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. بتكلم بعدين عن المواهب وكيف الإنسان بيستعملها، لما بيكون طبيب، لما بيكون مهندس، لما بيكون محامي، لما بيكون مدرس، ولما بيكون أب إلى آخره، حتى نحن ما نضيع أنفسنا ولا نخسر أنفسنا بإذن الله تعالى. أخواني، أنا وقفت عند هذا الحديث وحده لأنه حديث فعلا عظيم في هذه الخيرات الكثيرة، ونتابع الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.